الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، فرج كرب أهلنا في فلسطين. اللهم داوي جريحهم واشف مريضهم وآوي طريدهم. اللهم اقبل ميتهم في الشهداء وأطعم جائعهم واكس عاريهم وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. اللهم فرج كرب أهلنا في السودان، احقن دماءهم واجمع شملهم ووحد صفهم واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا سخاء رخاء. اللهم نجح الطلبة والطالبات واجعل الامتحانات على قلوبهم وقلوبهن بردا وسلاما. اللهم ارزقهم فهم النبيين وحفظ الملائكة المقربين، واجعل لهم الحزن سهلا يا كريم، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بمعالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة. وهذا هو اللقاء 29، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. ما زال حديثنا موصولا مع المبحث الثالث من هذا الكتاب، الذي هو بعنوان الأدلة الشرعية من حيث النقل والعقل. تكلمنا عن انقسام الأدلة الشرعية إلى نقلية وعقلية. تكلمنا عن السمع أصل لجميع الأدلة في هذا اللقاء، مع مسألة بعنوان بيان موافقة المعقول للمنقول. بيان موافقة المعقول للمنقول يعني إيه؟ المعقول أي الدليل العقلي، ما يصل إليه المرء عن طريق العقل. أما المنقول يعني الوحي، يعني القرآن والسنة، يعني الشرع. بيان موافقة المعقول أي ما يصل إليه العقل المتدبر، العقل الصريح، لما جاء به الشرع من كتاب وسنة. صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة كتابا من أربعة مجلدات في المسألة هذه، وسمى كده درء تعارض النقل مع العقل. درء تعارض النقل مع العقل، يبين فيه أن النقل الصحيح لا يتعارض البتة مع العقل الصريح. النقل الصحيح يعني الدليل المستمد من الكتاب وصحيح السنة لا يتعارض البتة مع العقل الصريح. لماذا؟ لأن خالق العقل هو الله، والذي شرع الشرع هو الله، فكيف يشرع شرعا يناقض خلقه؟ هذا يستحيل أبدا أبدا. طيب إمتى يتعارض النقل مع العقل؟ في حالتين. الحالة الأولى أن يكون النقل غير صحيح، واحد يجيب لك حديث يقول لك قال النبي والنبي ما قال، حديث موضوع أو كذب أو مدسوس على السنة، فلازم العقل يختلف معه. يمكن أنا ضربت لكم أمثلة فيما مضى في هذا الباب، قلت مثلا يقول القائل العادس شفاء من كل داء، وإن الله تعالى قدس في العادس 70 نبيا وينسبه للنبي، تمام كده. العدس، عارفين العدس؟ أنا بقولها بالدرجة المصرية العدس على طول، إنما هي العدس، تمام. العدس شفاء من كل داء، وقد قدس الله فيه 70 نبيا، يعني طهر فيه 70 نبي. لما نيجي العقل ينظر للنص ده يقعد يقول لك العدس شفاء من كل داء، نقول الكلام ده لطبيب عنده عقل وعقله كله طب، يقول لك يستحيل الكلام ده غير منضبط. ليه يا دكتور؟ يا عم الشيخ في علل وأمراض لو تناول صاحب العلة العدس يموت يهلك، زي مرض الحمى مثلا تيجي تأكله عدس، ده حتى الناس البسطاء يقول لك اللي عنده برد ما يأكلش لا عدس ولا بيض. ليه يا جماعة؟ لأن ده هيعمل له مشكلة، فيستحيل يكون العدس شفاء من كل داء، يستحيل. هنا تصادم العقل، ليه؟ لأن النقل ده ليس صحيحا. ثم كيف يقدس الله في العدس 70 نبيا وبنص القرآن العدس طعام أدنى؟ ده بنص القرآن، بنو إسرائيل كان ينزل لهم المن والسلوى. المن يعني السمان، طائر كده اسمه السمان، يعني نقربها زي الحمام، عارف الحمام يا كريم؟ انت راجل مصري، عارف الحمام المحشي. فبيجي لهم حمام محشي مشوي من السماء ومعاه العسل، أرقى أنواع الأطعمة بدون تعب. الجماعة دول النعمة حدث أحدثت عندهم بطرا، قالوا يا موسى إنا لن نصبر على طعام واحد، فادعوا لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. فبدل ما يقدس الأنبياء في الأدنى ما يقدسهم في الخير، ولا إيه؟ دول الأنبياء يا أخي صفة الخلق، يقدسهم في الأدنى بنص القرآن اللي هو العدس ويسيب العسل والحمام؟ ما ينفعش. فإذا لازم العقل يقف هنا يقول لك لا ستوب، استنى عم الشيخ الكلام ده، لا 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 لا، أنا ما أعترض على النص ده. نقول له أنت محق، لأن هذا ليس نصا، هذا كذب، هذا ليس نقلا، هذا كذب، فلازم أتعارض معه إنه كذب. يبقى دي حالة يتعارض فيها العقل مع النقل، إذا كان النقل إيه؟ غير صحيح، مكذوب، موضوع، زي بقى الجماعة يقول لك في الصيف ويجيب لك بقى كده مش عارف صندوق أحاديث عن البطيخ والناس تنشر وكلها أباطيل وأكاذيب على النبي، ويجيب لك مرويات الروافض والشيعة ويرمي أحاديث كلها كذب على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك ضحكوا عليكم وقالوا لكم النبي أمي، لا ده النبي مش أمي، يا مجرمين، هم عايزين يبطلوا المعجزة والآية. ياخد بنص كلام النبي في كتاب بدء الوحي، اقرأ يا محمد، قال ما أنا بقارئ، يعني هو بيقول لك ما أنا بقاتل، يقول لا ده كذب عليكم، ده انتوا اللي كذابين يا ولاد الايه. وتلاقي الإخوة البسطاء يعني ينشروا، ازاي بتقول على النبي أمي؟ يا مش أنا اللي بقول، ده هو اللي بيقول يا هلا مش أنا. ده حتى في نص التوراة والإنجيل لما اتكلمت عن النبي محمد قال يبعث الله الفرقليط. الفرقليط في اللغة يعني قمة الحمد من بين جبال فاران، يجعل كلامه في صدره. يعني يقول لك أمي لا يقرأ ولا يكتب، ربنا يجمع له الكلام فين؟ في الصدر. وده بنص القرآن لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يجعل كلامه فين؟ في صدره. فبنص القرآن النبي كان أميا، بنص كلام النبي النبي كان أميا. في يوم الحديبية اللي كانت في العام السادس من الهجرة، لما النبي عقد الصلح مع المشركين، كان اللي بيكتب الصلح مين؟ علي بن أبي طالب. فلو كان النبي كاتبا لكتب، لو كان النبي يقرأ ويكتب كان كتب العقد، إنه مين الكاتب؟ علي. فالمهم تم الصلح، كان المفاوض سهيل بن عمرو رضي الله عنه أرضاه، أسلم فيما بعد وحسن إسلامه، لكن وقت الصلح كان مشركا، وكان المفاوض ده خطيب العرب رضي الله عنه أرضاه. فلما كتب النبي قال اكتب يا علي هذا ما عاقد عليه محمد رسول الله قريشا. اعترض المفاوض قال لو نعلم أنك رسول لاتبعناك، امحو رسول الله، امسح دي، تكتبش محمد رسول الله، اكتب محمد ابن عبد الله، ما تكتبش ايه محمد رسول. فالنبي قال امحو يا علي. علي غضبة للدين وغيرة على النبي الأمين قال والله لا أمحوها أبدا، لا أمحو اسمك أبدا، ما أقدرش، مش همسح دي. قال إذن أشر لي عليها، مادام حلفت خلاص هنبر قسمك، لكن قول لي هي فين؟ طب الكلمة لو كان قارئا محتاج يقول له أخبرني أين هي؟ أبدا. فأشار علي على الكلمة فمحاها النبي بيده صلى عليه. فالأمية معجزة، آية. فهو الأمي الذي علم العلماء عليه الصلاة وأزكى التسليم، فيجب هو إيه؟ يبدأ يهدم عندك الثوابت رويدا رويدا، مستغلا العاطفة. العاطفة إن لم تقيد بالمنهج تبقى عاصفة، قال بيستثير فيك حب النبي. طب وحب النبي إن أنا أنكر المعجزة يا مجرم أنت وهو؟ لا بالعكس، ده الأمية آية عليكم السلام. أمية النبي آية، آية على صدق نبوته عليه الصلاة وأزكى التسليم. ولذلك لما تكلمنا عن الأحرف المقطعة في أوائل بعض سور القرآن قلت لكم أن من بين الحكم إثبات صدق النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. إثبات إيش؟ صدق النبي. إزاي؟ النبي كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فعندما يأتي نبينا الأمي عليه الصلاة وأزكى التسليم ويقول لنا ألف لام ميم في صدر سورة البقرة، وده مش كلام محمد لأن محمد لا يعرف الأحرف، ويجي يأكد ده في الحديث لما يتكلم عن فضل قراءة القرآن فيقول من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة عليكم السلام، والحسنة بعشر أمثالها. فلا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله، كيف يعرف محمد الأحرف؟ إذن هذا من تعليم من له؟ من تعليم الله له. يبقى ده كلام إيه؟ كلام رب محمد، ما تصلوا على محمد. فيجب يصدر لك كده الروايات الباطلة بقى ليه؟ عشان يهدم ثوابت معينة. فنقول لك هذا النص باطل كاذب، لازم عقلي يعترض معاه. لما يجي واحد يقول لي كده النبي لم يكن أميا، نقول له لا لا لا، العقل يقبل هذا ليأخذ أول بداية الوحي، اقرأ يا محمد ما أنا بقارئ، أي لا أعرف القراءة ولا الكتاب، بنص كلام النبي. تيجي أنت تقول لي ما كانش أمي، يبقى عقل لازم يتصادم معاه، نبحث عن الكلام ده، الكلام باطل، كلام كذب موضوع على الإسلام وعلى نبي الإسلام، فهنا يحدث التعارض. يبقى الحالة الأولى التي يتعارض فيها العقل مع النقل أن يكون النقل غير صحيح، أدي باب. الباب الثاني بقى أن يكون العقل غير صريح، يعني عقل محدود التفكير لا يدرك ضعيف، فلازم يتصادم مع النصوص لأن فهمه ضعيف، واللي فهمه ضعيف ده نقول له علاجك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. عشان كده النبي قال ماذا؟ نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه. عشان كده كثيرا ما أقول إن الدرجات العلمية الدنيوية تثبت العلم لكن لا تثبت الفهم. واحد يقول لك الأستاذ الدكتور الفلان صح كده واخد دكتوراه في كذا، نعم الشهادة دي تثبت إنه عنه اتعلم إنه إيه درس وتعلم، لكن ممكن يكون أغبى من توم الحكيم لا يفهم عقله لا يدرك، تمام كده؟ ففارق بين العلم وبين الفهم. عشان كده العلم لابد له من فهم، قد تحصل علوم الدنيا الأستاذ الدكتور وكذا وكذا. أنا أذكر مرة عندنا في مصر، والله يا إخوة كنا في المقراءة بندرس للطلبة مقراءة القرآن، وقعد معنا دكتور بس مش دكتور بشري، معاه دكتوراه في علوم مادة حاجة مش عارف بقى كيمياء ولا إيه، وقعد يقرأ القرآن الآية بتقول عين سين قاف، والله يقرأها عسق عسق، كله ضحك وده دكتور مش عارف يقرأ آية. وده اللي بنسميه عندنا في الفقه الأمي، الأم فقها إيه بقى؟ مش الأم معجزة وآية في النبي، الأم في الفقه إيه؟ الذي لا يحسن قراءة الفاتحة، قد يكون أستاذا دكتورا في العلوم المادية لكن لا يحسن يصلي بيت ما يعرفش يقرأ الفاتحة، يبقى ده الأمي. إمامته لا تجوز بالمتقن الفاتحة إنه أمي، فيصلي بمن كان على شاكلته تصح، لو كلهم زي بعض كده ما بيعرفوش يقرأوا أي واحد يصلي، إنما لو صلى ده اللي ما بيعرفش يقرأ الفاتحة ده واحد خلفه متعلم الفاتحة تبطل صلاة المتعلم، لأنه لا يجوز أن يأتم المتعلم بالأمي الذي ليحسن قراءة الفاتحة. فياما ناس عندهم دراسات لكنهم من أهل الجهالة ما عندهمش فهم. أمثال هؤلاء تكمن فيهم الخطورة على الدين، اللي يكون ده معاه دكتوراه في السموم في الكيمياء وفي الفيزياء ولم يشم ريح العلم الشرعي ولم يدرس على ايد العلماء في التخصص ويجي يتكلم في تفسير القرآن، يعني من طماط الكيال بتاع سوريا ده، هذا المكذوب من الطماط الأخيرة بيتكلم عن قول الله تعالى يا أيها المزمل ويا أيها المدثر، قال لك فهمنا غلط، ده المزمل مش الرسول ولا المدثر، ده لا أنا بيقع النفس أنا المزمل وأنا المدثر، لأن من جهالته اعتقد أن كلمة المزمل انتقاص للنبي. شفت وصلنا لغاية فين لما يتكلم الجاهل في القرآن؟ نقول له يا مسكين يا أيها المزمل نداء تكريم من رب كريم ينادي نبيه الأمين الذي نزل من أثر الوحي مضطربا وقال زملوني يعني غطوني، عشان دايما الخائف الفزع محتاج للدفى، فبنادي نداء الحب مش نداء النقيصة كتك الخابة ما انتش فاهم، فيقول لك أنا المزمل وأنا المدثر يا كذاب، هتكذب ربنا يعني ربنا بيندهلك أنت يا كذاب؟ ده بينادي للنبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا
وفي الثانية يا أيها المدثر كن فأنذر. قال لك أنت يا كيالي كن فأنذر ولا بيقول للنبي؟ عشان كده النبي نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر كن فأنذر. فالنبوة بالوحي في إقرأ باسم ربك. الرسالة جت إمتى؟ بصورة المدثر كن فأنذر، أمر بالبلاغ. فأدي الجهل عندما يتكلم الجاهل في فن ليس بفنه يأتي بالعجائب، كما قال الإمام مالك وغيره، يتكلم بكلام يضحك منه العقلاء، إنه ما عندوش عقل الآن، فاقد للعقل الآن عندما يتكلم بغير أهلية وبغير تخصص. فأمثال هؤلاء الجهلة هم دول بقى باسم التنوير الذين يجددون الدين للناس، والأصل هم يهدمون ثوابت الدين. فنقول القضية إن العقل غير الصريح ده علاجه يسأل العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. ما انتش فاهم، طب اسأل اللي فاهم، اسأل اللي عنده علم، علم التخصص. اللغة تخصص، الأصول تخصص، الفقه تخصص، التوحيد تخصص، الحديث تخصص، فارجع للمتخصص. لما بتزلي في كلمة في لغة العرب بترجع للقاموس لغة عربية عشان ترجع شوف معناها ايه، يعني بترجع للعالم المتخصص في الفن ده. ده حتى في اللغات الدنيوية عامل لها قواميس، علوم المادة كلها فيها تخصص. عشان أكون طبيبا لازم أدرس في كلية الطب على إيد المتخصصين، وبحوث وتعب وقرف، وبعد كده انتقل للتخصص، وبعد التخصص مش عارف إيه، وتقدم بحوث عشان تاخد حرف الدال لك دكتور عشان يرخص لك بالعمل. تخيل بقى واحد بلا تخصص يفتح عيادة فتح قلب مفتوح، جراح، هيتموه بالجنون على طول. أو الله العظيم دي مصيبة كبيرة. كيف تشتغل طبيب وانت ما درستش الطب ولم تأخذه عن الأطباء بدراسة أكاديمية معتمدة؟ مهندس يشتغل مهندس بلا هندسة؟ ما عنده عقل يقرأ الكتب زي الكيالي، أنا هقرأ وفسر لكم القرآن. يا ريت الأمر كان سهل كده، ما كانش حد غلب، ما كانش حد غلب. أنا قلت لك قبل كده لما قعد صاحبنا ينكش جنبي كده يقول لي أنا مش محتاج للعلماء ولا رجال الدين، قلت له هذا شأنك؟ قال لي أنا أفهم لوحدي. قلت له ماشي، إيه معنى الصمد؟ أنت تمتحني؟ يا أخي مش بمتحنك والله، مش تقول ده بتفهم لوحدك؟ هاي كلمة في سورة الإخلاص، ايه معنى الصمد؟ قال ما هي هتهته ليه؟ اهو القرآن قدامك، انت عندك العقل ده بعقل، افهم يلا، اهو الكتاب قدامك، قل لي معنى الصمد. قال لي اروح للقاموس. طيب وانا القاموس ده شغلي يا ابني، دي دراستي انا، ترجع لي انا تيجي تسألني انا اقول لك الصمد معنى ايه. لما ترجع للقاموس، القاموس ده التخصص، رجعت للعالم المسؤول عن اللغة فيقول لك معنى الصمد، الصمد هو الذي يصمد له الخلائق بحوائجهم، أو الصمد هو الذي لا جوف له، يعني الغني عن الطعام والشراب. فترجع للمتخصص عشان يفهمك. طب يا ابني معنى الفلق معرفش، طب يا ابني معنى العلق معرفش، طب يا ابني ما تلزم غرزك بقى واتقي الله وارجع للمتخصصين وادرس وتعلم. أنا جات كوباية الشاي ورزة وكشكوش، بارك الله فيك. بارك الله فيك. زي صاحبنا اللي جابوه في البرنامج بيقول لك أنا المسيح. أنت المسيح؟ فبنظره أحد المشايخ من الأزهر قال له المسيح أيهما؟ أنت المسيح مين فيهم يعني؟ قال له أنت تمتحني؟ مش أنت جيت تقول المسيح؟ قال له أنا مش عارف المسيح، أنت بقى المسيح مين فيهم؟ يعني أنت اسمك عيسى؟ قال له انا اسم مصطفى. قال له بكذاب، المسيح اسمه عيسى ابن مريم، ده مسيح الحق، وانت اسمك ايه؟ انت مصطفى يا مصطفى، يبقى انت كذاب يا مصطفى. قال له طب اقول لك مريم. قال له لا، قال بكذاب يا مصطفى، يعني اقول لك ما هياش مريم ولا انت عيسى، يبقى ازاي تبقى مسيحي؟ ابن جنون. فراح الشيخ فاهم يعني، قال يا جماعه ده ربما يكون ملبوس من الجن ولا حاجه، فده محتاج علاج، مش جاي يقول لك مسيح مين. وقال له اذا كنت التاني التاني اعور، وانت ليك عينين اهم، هنجيبها منين؟ طيب ما قابلنا والله مره في بوني انا واحد منهم دول، قلت لكم قصتها قبل كده، كان عندنا مؤتمر في مدينه بوني هنا في المانيا، وبعد المحاضره قاعدين عشان الغدا تحت، فجاي واحد كده وعلى صوته، وانت لازم تؤمن بيا، تكلمنا انا، ولازم تبيعني، ولازم تقول للناس دول مش دول كفر، مش عايزين يؤمنوا بيا، سواء تقريبا عارفينه في الناس جدا. قلت طب اهدى بس، تقعد جنبي. قال لي انا المهدي. قلت له طب اجلس جنبي، اسمع منك عشان اؤمن بك وادعو لك وبايعك. انت اسمك ايه؟ قال انا اسمي حسين. لا قوة إلا بالله. قلت له طب يا حسين، المهدي ما اسموش حسين يا حسين، المهدي زي ما النبي قال كده اسمه يواطئ اسمي واسم أبي يواطئ اسم أبي، يعني اسمه زي اسمي، اسمه محمد واسم أبيه عبد الله، انت اسمك يبقى قال لي حسين. قلت له طب يبقى مش انت المهدي يا حسين. قال لي انا كذبت في الأوراق عشان ادخل ألمانيا. قلت له المهدي ما بيكذبش. المهدي ما بيكذبش يا حسين، معلش يعني كمان جاي من غير اوراق ومدلس وكذاب وتقول لي المهدي وعايز نؤمن بيك؟ اؤمن بكذاب. فسكت كده، هيتنرفز بقى. قلت له طيب، وبعدين المهدي مش هيكون في المانيا يا حسين، المهدي في مكه، النبي قال كده هيبايع تحت اسطار الكعبه ونات في مكه. قال لي ما انا هبقى اروح مكه. قلت له طب لما تروح يا حسين مكه والناس تلاقيك حاجه بايعك. لان سيدنا سفيان الثوري قال كده لما سئل ان ظهر المهدي، قال ليس بشيء حتى يجتمع عليه الناس بمكه ويبايعوه. لما تظهر البيعه بصفاته باسمه كلنا نروح نبايع. انها بقى المهديون كتير بقى، ده ملبوس بالجن، مريض، سخن، قال لك انا المهدي، زي التاني بيقول لك انا المسيح، مش عارفين بكره بقى يجي لنا مين تاني، وده ياخد من ده كتير بقى. فادي العقول الخاربه خربت منين؟ من الاستشراق، ومن فكر الالحاد، ومن الاعلام المدمر للاخلاقيات والقيم. فبدات عقول بتشت، وزهدوا الناس في العلم وفي التخصص وفي نقول العلماء، فبالتالي ضاع كثير من الشباب، وبداوا ينشروا الفكر الالحادي والعياذ بالله رب العالمين. يبقى اذا المرض الثاني ان يكون العقل غير صريح، لازم يتعارض مع النقل لانه ضعيف، والضعيف لا يدرك ولا يفهم فيتعارض. فنقول له علاجك فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. بيان موافقة المعقول للمنطق، احنا لسه مع العنوان. قال وذلك من وجوه: الف، أن الدليل العقلي لا يمكن أن يستدل به على باطل أبدا، لأنه دليل. وبيان ذلك أن الحجج السمعية مطابقة للمعقول. يعني الحجج السمعية؟ الحجج يعني الأدلة السمعية التي وردت عن طريق السمع، يعني القرآن والسنة جاءتنا بالتواتر، نقلها الصحابة، أخذها عنهم التابعون، تابعوا التابعين، حتى وصلت إلينا سماعا، قال الله وقال الرسول. فلا يمكن أبدا أن يتعارض العقل مع السمع، أبدا ما يتعارض كما بينت لكم. والسمع الصحيح لا ينفك عن العقل الصريح أبدا، لازم ينسجمان، بل هما أخوان نصيران وصل الله بينهما وقارن أحدهما بصاحبه وأقام بهما حجته على عباده. عشان كده الأدلة يا إخوة لما تيجي تستدل على وجود الله عز وجل بتستدل بأربعة أدلة. الأول دليل الفطرة، الثاني الدليل العقلي، الثالث الدليل الشرعي، الرابع الدليل الحسي. الدليل الحسي كم دليل دول؟ أربعة. أول دليل الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني الفطرة تعرف ربها. الفطرة قد تلوث وتنتكس فلا تهتدي، فمحتاجة للدليل العقلي. محتاجة للدليل إيه؟ العقلي، إن الفطرة دي بقى فيها عوائق الآن، نشئت في تنشئة بعيدة عن المنهج، لوست. بدأ يقرأ للفلاسفة، للملحدين، للمستشرقين، القراءات دي لوست إيه؟ الفطرة اللي جواه اللي هو اتخلق عليه، فبدأ يشك في كل حاجة، يشك في القرآن، يشكك في السنة. ليه؟ لأن الفطرة مالها منتكسة. فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، انحرفت الفطرة بسبب البيئة، ومن البيئة زي ما قلت يقرأ لكذا يقرأ لكذا، بعيد عن العلم الشرعي وعن التخصص، بعيد عن العلماء، بل بغضوا في العلماء وأسقطوا العلماء في نظره، فبالتالي لجأ لمين؟ لديكارت، لجأ لمين؟ ليوناردو دافنشي، مش عارف ايه راسه وزويمر. بدأ يقرأ للجماعة الملحدين وبتاع بقى الاصل، انسان اصله قرد ومش عارف الطبيعة والصدفة، وبدأ يشتغل معاه، شعللت معاه، بقى يشوف كل الناس قرود، هنعمل له ايه ده بقى؟ يبقى الفطرة مالها منتكسة الان. فده محتاج للدليل الايه؟ العقل. فيجي القرآن يجيب الأدلة العقلية. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ بخاطب العقل الآن، تعالى كده الله يكرم، أنت اللي عملت خبط وترزع أنت. الله يقول لك عقلا بقى الآن، أم خلقوا من غير شيء؟ حضرتك كده اتخلقت لوحدك؟ دي يستحيل عقلا أبدا. لو أنا جيت قلت لك الآن ده في قصر في مدينة هايدلبرغ على مساحة كام فدان، حدائق غناء، الورود أشكال وألوان، طرق منضبطة، وداخل القصر كان في مسجد عجيب مزخرف ومزين تزيين عجيب، وأنهار بتجري، وصنعة عجيبة داخل القصر ده، واجه أقول لك تصدق القصر اتوجد لوحده؟ تقول لي أنت مجنون، إيه اللي جرى لك؟ قصر بالدقة دي والجمال ده وتقول لي اتعمل لوحده؟ احنا رحنا زرناه قبل كده، قالوا لنا يا عم الشيخ عارف المسجد ده؟ بنى القيصر سنة كذا كذا عندما دعا السلطان عبد الحميد لزيارة ألمانيا، أيام ما كان في دولة عثمانية وخلافة إسلامية. فالسلطان عبد الحميد رحمه الله اشترط لابد من إنشاء مسجد لي ولحاشيتي من أجل الصلوات. رحت القصر ده ولا لا؟ في هايدلبرغ.
هذا الشخص
اللي
في
هايدلبرغ، المسجد اللي جواه رحت شفته؟
لا
يا راجل، واحد تعمل لي بس مباشر يا راجل، وهو إمام مسجد لازم تروح تشوف، تشوف عظمة الإسلام. والله يا أخوة احنا رحنا مسجد عجيب، يا ربي سبحانك، طراز ايه؟ مسجد بالبهو بتاعه بالحدائق، عشان بس جاي يوم ولا حاجة زيارة اتعمل له مسجد. شوف عزة المسلم، عشان اجي ازوركم في المانيا تعمل لي ايه؟ مسجد لي وللحاشي، ومسجد بقبة ومأذنة، بقى أثر سياحي الآن. إذن اللي بناه القيصر ما تبناش لوحده، صح؟ والجمال ده ما تعملش لوحده، لازم صانع ولا ايه؟ طب بالله عليكم، الكون الفسيح ده، سماوات وأراضين وبحار ومحيطات وأنهار وحدائق غناء، نجوم تزين السماء، شمس تشرق في كل صبيحة يوم تضيء الكون وتدفئه، قمر ينير الليل، نجوم يهتدى بها في الظلمات. ده كله ملهوش خالق؟ العقل يقول ايه؟ ينفع؟ ينفع الدقة والنظام العجيب ده وليد صدفة؟ ياخد الصدفة بتبدأ من غير نظام، فكيف بعد ما تبدأ من غير نظام تتطور للنظام؟ يا اخي افهم، عشان كده قال لهم الدليل العقل، ام خلقوا من غير شيء؟ فدي مستحيلة، الا اشد منها استحالة، ام هم الخالقون؟ العقل يسلم ولا لا؟ ياخد الجماعة المشرك الوثنيون في مكة اللي كانوا بيعبدوا الحجر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. عبد الصنم قال لك الله. ياخد فرعون، فرعون فهمها لوحده، اللي كان بيقول أنا ربكم الأعلى، قال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى الأسباب، أسباب السماء، فأطلع إلى إله موسى، معرفنه في السماء، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. عشان كده عملوا تجارب للملحد، طبية بقى دي اسمها بحوث علمية، قالوا سبحان الله، هذا الملحد الذي ينكر وجود الله اكتشفوا إذا ذكر اسم الله يحصل عنده تغير فسيولوجي في جسمه كله، وكأن ذرات الجسد تقول له للكون إله. ده حتى الجماعة اللي يركبوا البحر يا شيخ، الفطرة لو الموج هاد ويتقلبوا بتنظر للسماء ليه؟ الفطرة بتقول لك للكون إله، له العلو سبحانه جل جلاله. فيجي القرآن يقول لك أدي الأدلة هي العقلية، خد عندك. مش بس كده، وآيات تبدأ تتكلم في أدق التفاصيل العلمية التي لم تكتشف إلا حديثا، اتكلم عنها القرآن من أكثر من 1445 سنة. اقرأ كده سورة المؤمنين وتعجب لقدرة الخالق جل جلاله. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحمة، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. الكلام ده قاله محمد من 1445 سنة ويزيد، في بيئة جبلية، لكن في علم متطور، ولا كان في تكنولوجيا، ولا كان في ساتلايت، ولا واي فاي، ولا تليفون محمول، ولا انترنت عشان يبحث ويجيب أطوار الجنين، ولا كان في الأجهزة اللي بتكشف مداخل الرحم، داخل الرحم. ده الكلام ده كله تم اكتشافه من قريب من 50 سنة فقط، لما اكتشفوا بقى اخترعوا السونار اللي يبدأ يصور داخل الرحم ونعرف ايه اللي جوه. فلما يجي محمد يقول هذا الكلام في البيئة الجبلية دي، لا علم ولا تكنولوجيا ولا آلات ولا اختراعات ولا فضاء ولا صواريخ ولا أي شيء، إذن ده كلام رب محمد، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلا يعلم. الجماعة دول بس لو حرروا فطرهم من هذه الانتكاسة واللوسة الفكرية وعادوا لعقولهم يتدبرون لوصلوا لتوحيد الله رب العالمين. لذلك قال أهل العلم لو تركت الفطرة بعيدا عن البيئة وحدها لوصلت إلى ربها، هي الفطرة السليمة كده. فيجي الدليل العقلي في القرآن والسنة عشان يقول لك انتبه، ويجي النبي يقول ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كيف النبي يعرف ان شر الأوعية المعدة؟ لم يدرس طبا، ولم يدرس فسيولوجي للجسم ولا الأجهزة الهضمية ولا العصبية، وما أدراك ان الطعام لو اتملأت بالمعدة يحصل خلل. وبعدين ايه التقسيم العجيب ده اللي بيحقق الصحة والراحة تلت وتلت وتلت؟ ياخدها هنا في برلين في مستشفى كاتبين كده على القسم بتاع البطنة، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة، فإن كان لا محالة فعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، تحت منها إمضاء محمد بن عبد الله كاتبينه نبي العرب. هذه العقلة، هذه الأدلة العلمية. إذا كنت تريد عقلا وفكرا، هذه النبي يوصف لك في باب الطب، ولم يكن طبيبا عليه الصلاة وأزكى التسليم، درس دارسا للطب، لكن هذا بتعليم الله له ووحي الله له، قال لك خلي بالك في كذا وفي كذا وفي كذا. طب بلاش دي. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: يصبح على كل سلامة صدقة. خلق الله ابن آدم على 63 سلامة. السلامة يعني المفصل. النبي يقول لك ان جسم الانسان فيه 360 مفصل، وحضرتك مطالب في صبيحة كل يوم ب 360 تسبيحة شكر النعمة دي. قال: وكفارة ذلك ركعات الضحى. يجي الطب الحديث يكتشف ان عدد مفاصل الجسم كان 360 مفصلا. بعد ايه؟ بعد تطور واجهزة وبحث وتجارب لسه حديثة. النبي قال الكلام ده لم يكن هناك أجهزة طبية ولا في اختراعات ولا ابتكارات عشان تحسب عدد مفاصل جسم الإنسان. أدي الإسلام بيخاطب العقول أهو، اللي بيقول لك أنا بقى عقلي أهو، تعال شوف اقرأ القرآن بفهم واقرأ السنة بفهم. مشكلة هؤلاء الناس أنهم لا يقرؤون القرآن للاستجابة، بل للبحث عن خلل في زعمه، ولا يسمعون السنة للإفادة، بل يسمعونها للطعن والتشكيش للتشكيك. لا يمكن أبدا يهتادوا. ما الكفار قالوا كده وقالوا: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. الله، ما كانوا بيسمعوا وكان عندهم عقول، وده كلام أبو جهل وفي النار وأبو لهب. كان عندهم عقول ولا لا؟ كان عندهم عقول وبيسمعوا ولا لا؟ أيوة، بس سمع اعتراض مش سمع استجابة، فلم ينتفعوا. وكان عندهم عقول لا تفهم، بل جاءت معترضة. كان اعتراضهم: ازاي القرآن ينزل على يتيم قريش، يتيم بني هاشم؟ هل نزل على رجل من قريتين عظيم؟ هذه المشكلة عنده. فلم يروا نبينا، اي لم يروا النبوة فيه، رأوا فيه مين؟ يتيم بني هاشم. إنما بلال رأى فيه النبوة والرسالة فآمن واتبع. أبو بكر رأى فيه النبوة والرسالة فآمن واتبع. عمر كذلك، وعثمان كذلك، علي كذلك. لكن أبو جهل لم يرى فيه إلا يتيم بني هاشم. فهمتني؟ فما لم يمكن يسمع. فالجماعة دول لا يسمعون الحق، بل ينقلون الشبهة كما هي، مع ان الشبهة مردود عليها وقتلت بحثا. لا يقرأ الرد، هو يجيب لك من عند زويمر وتسهير وينقل بالكوبي، بس يزينها شوية من عنده بقى، يدلعها كده شوية. طب يا ابني ما قتلت بحثا ورد العلماء، ارجع للرد اذا كنت تريد الهداية. نشرب الشاي الاخضر. الدليل الشرعي بقى القرآن والسنة، مليء بالأدلة على وجود الله عز وجل، مش محتاجة يعني. دليل الحس يا شيخ، شوف أثر، أثر الوجود في الكون يا شيخ، شوف الأثر حوالين منك في الآيات والمصنوعات والمخلوقات. فالكتاب المنزل والعقل المدرك حجة الله على خلقه. الله أكبر. عشان كده أذكر أني قلت لكم قديما أن الله تعالى أعطانا منحا إلهية وعطايا ربانية من خلالها نصل إليه جل جلاله. أول منحة الفطرة السليمة، خلقنا على فطرة سليمة. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهادهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. فطرة، كل مولود يولد على الفطرة، الفطرة هي الإسلام هي التوحيد، هذه أول منحة ربانية. المنحة الثانية العقل المتدبر، وحط 100 خط تحت المتدبر، مش العقل المعطل عن التفكير والفهم، العقل المتدبر ده منحة ربانية، لأن عن طريق العقل والمصنوعات حوالين مننا هنصل لله عز وجل، لأن ربنا عرف بآياته ومخلوقاته مش بالعقل فقط. فمن الخلل أن تقول كما يقول أهل مصر البسطاء ده ربنا عرفوه بالعقل، لا، عرف الرب بآياته ومخلوقاته. الآيات يعني الآيات الشرعية، يعني الكتاب والسنة، المنهج، عرفنا على ذاته في كتابه وعرفنا عليه رسوله في سنته، هذا المنهج، دي الآيات الشرعية. ومخلوقاته للآيات الكونية ومنها العقل، السماوات والأراضين والبحار، النظام الدقيق في الكون ده كله. لما سألوا الأعرابي ما الدليل على وجود الله، فقال لسائله يا هذا إن البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير. بيكلموا كلام بسيط خالص اهو، عارفين البعرة؟ عارفين البعرة يعني؟ طيب، عارف انت الإبل البعير والناقة لما يكون معدي كده وعايز يعمل حمام، هذه البعرة، تمام كده؟ لو انت معدي في مكان لقيت البيبي بتاع الناقة بتقول كان في ناقة معدية من هنا، صح كده؟ بالعقل اهو، دليل العقل اهو، البعرة تدل على البعير وأثر السير يدل على المسير، لقيت أثر أقدام في الرمال يبقى كان في حد معدي من هنا. ده حتى العلم الإجرام الحديث عن طريق تقف الأثر يعرف حل كثير من الجرائم. يعني إيه؟ حاجة اسمها الطب الجنائي والطب الشرعي، لما يكون في جريمة قتل مثلا عايز يعرف القاتل بيعمل إيه، بيروح المكان الجريمة ويبدأ عندهم شغلهم بقى، يبدأ يشوف السجادة دي مين مشي عليها، إيه والله العظيم يعرف الحذاء اللي مشي ومقاس الحذاء وإيه نوع الحذاء، ويعرف الرجل اللي كانت ماشية واحد أعرج ولا سليم، سمين ولا نحيف. يا سبحان الله، علم، علم الإجرام الجنائي أهو. يقعد عشان كده يقول لك ما حدش يخش مصلح الجريمه، ليه؟ هيبحث عن البصمات وعن وطئ الاقدام وعن كل شيء في المكان، من خلال ده يعمل تطابق. طب مين اللي كان بيزور المكان ده؟ مين اللي كان بيتردد عليه؟ طب مين اللي كان بيتصل بصاحب البيت ده ويجيبوا لست بالاتصالات؟ الله، هم عارفين ان الجزمه دي جزمه مقاس 42 ورجله سمينة، الله، بلاقه أبو عبد الله اتصل بيه مرتين، يجيب أبو عبد الله يبص على الحذاء بتاعه، هو ده 42 الله الله الله، وريني رجلك أبو عبد الله، امسك تعال بقى، يبدأ يطابق الأدلة، في بصمات ولا اتصلت بيهم كذا كذا الساعة كذا ليه؟ عشان كده حتى من ملامح وجهك يعرف ما وراءك. احنا ما درسنا القانون زمان، كان عندنا حاجة اسمها مادة اسمها علم الإجرام، يقول لك من خلال تقاسيم الوجه والنظر إليه تعرف الكاذب من الصادق. حتى في علم، في علم النفس يقول لك حركة الأعضاء تدل على الصدق أو الكاذب، يعني يعرفك من وادك. عشان كده دايما تجد الجماعة بدول بتوع المخابرات او البوليتساي. انت بيقول لك بيسألني اسئلة تافهة. لا يا خايب، دي مش تافهة، ده هو قاصد يسألك الاسئلة التافهة. يقول ده سألني 4 مرات عن اسمي وقلت له 4 مرات. ايوة ده مقصود. ساعات ينظر لك بس يفضل ساكت. تخش كده مكتب الشرطة والأمن تلاقي واحد قاعد بعيد كده، ده شغلته ينظر بس ما بيتكلمش، والتاني بيكلمك والتالت بيشغلك والتالت كذا، وده اللي عمال يحدد انت ايه من خلال تقسيم وجهك وحركة شفايفك وحركة ايديك وحركة جسمك. علم. وبعدين بتقول لي الكون ده من خلق الصدفة. يا راجل اشرب الشاي الأخضر أحسن. يا رب سبحانك. فالعقل المتدبر منحة ربانية بعد الفطرة السليمة. عقل يعمل. يبقى أنا عندي آيات في الكون منها العقل، من خلال أن استدل على وجود الله عز وجل مع الآيات الشرعية. عشان كده قالوا العقل لا يمكن أبدا أن يصل منفردا، لابد معه من فطرة سليمة ونور وحي يضيء له السبيل، المنهج الرباني اللي هي الآيات الشرعية. المنحة الثالثة أنزل الكتب فيها بيان للمنهج لها النقل. المنحة الرابعة أرسل الرسل لبيان هذا النقل وشرح هذا النقل وبيان المنهج. المنحة الخامسة أيد الرسل بالآيات، يعني المعجزات لإثبات صدقهم، لإثبات صدقهم. المنحة السادسة جعل للمؤمن واعظا في قلبه يدعوه للحق وعمل الخير. في واعظ في القلب كده اللي انتوا بتسموه الضمير، يقول لك ضميري بينقح علي. بينقح، لازم ينقح عليك لان فطرتك سليمة. فعندك واعظ في القلب تيجي تعمل الغلط. وذلك الصحابة لما سأل النبي عن البر والاسم قال البر حسن القلوب والاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليك الناس. ياخد المخلوقات عارفة ده بالغريزة. القطة ما عارف القطة القطوس، تعالى كده مثلا قول لها بس 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 وديها ورك 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 الدجاجة، هتقعد جنبك مبسوطة بتاكل وتمزمز ومصبوط وتبص لك كل شوية كده وفرحانة، يعني انا خلصت هتديني تاني وقاعدة في امان. طب خليها ايه بقى اللي تخطف الورك منك، مش انت اللي هتديهولها، بتعمل ايه؟ تطير عشان عارفة انها غلط سرقت. لما انت تعطيها تقعد جنبك وتتمسح فيك، انما لما هي تاخد من وراك بتعمل ايه؟ بتجري وتستخبى. بقدر فهذا سبحان الملك. هكذا الكائنات بالغريزة. طب شوف الحمار، عارفين الحمار اسمه ايه بالالمان؟ ازل. عارفين الازل ايه؟ الحمار البغل. ها طيب اركب الحمار ده اللي انت مسميه حمار، لا اركبه وامشي بيه، هيمشي وماشي تمام قوي مبسوط. تعالى كده عند حفرة كبيرة وانزل بيه، والله يوقعك ويرفص ويزعق ومش ممكن ينزل الحفرة. وكأنه يقول لك بغريزتي عرفت موضع هلكتي، وانت بعقلك ما عرفت موضع هلكتك. يا راجل حمار مش ممكن ينزل هنا، يقول لك لا ده هتوقعني هنا، لا يمكن ما نزلش، ومع انه حمار لكن عنده غريزة قدر فهذا، عارف فين موطن الهلاك يبعد عنه. سبحان الملك. وبعدين تقول لي الكون ده مخلوق صدفة. يا راجل يا رجل، ففي واعظ في القلب يدعوك لفعل الخير والبعد عن الشر، والاسم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليك الناس. بس الواعظ ده بيقوى بالاستقامة. كل ما تستقيم على امر الله كل ما تطلب الحق بصدق وتعمل بالحق بصدق الوعظ ده ايه؟ يرقى وينمو، يبدا يحاسبك على الكبير والصغير، حاسب ما تفعل ما تفعل ما تفعل. عشان كده كنا زمان واحد يقول ايه، انا هربي لحياتي، يقول لا، لحياتك اللي هتربيك مش انت اللي هتربيه. يقول لي ازاي يا عم الشيخ، اقول لك ازاي، حضرتك الحمد لله ربنا من عليك واللحيه بقى ظهرت اهي، هتيجي تمشي في الشارع تعمل، لا انت عيب، انت ملتحي، عيب يا راجل، ده انت ملتحي، انت شيخ يا راجل، فتغض بصرك، ما هتربيه، هتربيك غصب عنك. زي ما كنت اقول للطلبه في البدايات من كنا بندرس لاعداد الدعاء، قالوا المنبر يعلمك، المنبر هيعلمك، لما تطلع المنبر لازم تتعلم، لازم. ليه؟ ابو عبد الله ده طلع المنبر يخطب بكم النهارده الجمعه، حفظ خطبه وقالها صح، طب الجمعه الثانيه هيضطر يعمل ايه؟ لازم يذاكر صح، لازم يتعلم، ما انتوا قاعدين له كل جمعه هيقول ايه، مش هينفع، لازم يجيب لكم جديد. زي اخ معايا جاني مره بعد الجمعه، ليش انت ما بتحضرش الجمعه ليه؟ قلت له خلاص احضر ان شاء الله حاضر. الاخ مسكين فهمه على قده، انا عندي سلسله من 4 سنين اسمها الثمر الداني من القصص القراني، وانا في جزءها العاشر، فالاخ بيشوف العنوان بس، كل جمعه الثمر الداني، قال لك شبه نفس الجمعه. قلت له حضرتك بتقعد نايم شكلك كده مش عارف. قلت له يا ابني انا الان مع قصه سيدنا يوسف، بدانا بادم عليه السلام من 3-4 سنين الان مع...
من زمان
فانت مش فاهم يا ابن الله يكلمك، افهم الله يكلمك، وانت قاعد لي كده اركز انا بقول ايه، ما تقوليش ما بتحضرش، ازاي ابن سعدين ما حضركش، ازاي ازاي يطلع لك كلمه يوم الجمعه وما احترمش عقلك ولا وقتك. فالمنبر بيعلم بقى، نقول لابو عبد الله كل ما تطلع المنبر لازم تتعلم، كل جمعه لازم تقرا، لازم تبحث، لازم كذا وهكذا. يبقى اللحيه هتربيك والمنبر هيعلمك، انك التحيت بقى فيك سمت ولباس التقوى، التحيت وبقيت شكلك على السنه، كل ما تيجي تعمل حاجه غلط عيب يا شيخ، ده حتى الناس العوام يا شيخ الا انت شيخ يا شيخ، يا ولادي الايه، حاضر عندكم حق فعلا يا شيخ، ما ينفعش نعمل كده وهكذا. فوعظ القلب ده بقى امتى يرقى؟ بالاستقامه. عشان كده محمد بن واسع العالم الكبير يقول علمتني كلمات 3 كنت وانا صغير، علمني شيخي ان اردد، الله شاهدي، الله مطلع علي، الله ناظر الي. كم كلمه دول؟ 3 شاهدي ناظري مطلع علي. يقول كنت ارددها وانا صغير ولا افهمها، مش عارف ايه معنى الكلام ده، لكنني حفظتها كورد على طول، لازم الله شاهدي الله الله. يقول بدات اكبر، بدات افهم، بدات اتعلم، اجي ماشي في الطريق عينيا تمشي كده، الله شاهدي، ابدا اغض بصري، اجي اعمل عن الله ناظر الي، استقيم، اعمل الله مطلع، فاستقمت بها. كم كلمه يا ولدي؟ 3 احفظوها، الله شاهدي، الله ناظر الي، الله مطلع علي. فيها الاستقامه، فيها الاستقامه، دايما تخلي بالك كده. طب وقعت قوم بسرعه، كلنا ذلك الرجل، كلنا ذو خطا، ما احناش ملائكه ولا احنا انبياء ولا رسل، احنا بشر نصيب ونخطئ. بس فارق بين تقي وغير تقي ان التقي لما يقع بيرجع بسرعه، اذا اصابهم الايه بتقول ايه؟ الله يرضى عليك، تذكروا فاذا هم مبصرون، لما يقع يقوم بسرعه، لما يجي لك كده طائف من الشتم ياخدك كده يبعدك عن الطريق شويه وتقع، قوم بسرعه، استغفر وتوب وارجع، لان ربك تواب غفور رحيم، يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه جل جلاله. فترجع، كن رجاعا مهما عملت، ده قتل 100 نفس وقبله. فمهما فعلت ترجع، هو التواب. عصيت 100 مرة توب 100 مرة، وخلي التوبة وظيفة حياتك، دائما تواب دائما مستغفر. بس مش معناه التهاون في المعصية، لا، بقول لك إن غلبك الهوى غلبك الشيطان، ضعفت وقعت، قوم بسرعة. شفناش حد بيقع في الشارع ويفضل نايم إلا إذا كانت الواقعة بقى بكسرة، خلاص بقى ملهاش قومة دي، بقى جالك الملك قبضك وانت نايم خليك. إنما الحمد لله لسه فيك صحة، قوم بسرعة نفض هدومك وشوف اللي وقع منك يا فلان، البطاقة وقعت الناحية دي، أو الفايز بتاعتك واليورو وقع الناحية دي، بتجري وراه ما تسيبهوش، صح؟ بتلملم. فاللملمة دي معناها الإصلاح، إصلاح ما أفسدت بالواقعة، فإصلح ما أفسدت وتب إلى ربك وعود سريعا. فدي اسمها المنح الربانية والعطايا الإيه؟ عشان تصل إلى ربك عز وجل. لم يتركك هملا ولم يخلقك صدا سبحانه جل جلاله، وجعل لك اختيارا في الأمر الشرعي، لكن أنت محاسب على اختيارك. وهي حياة واحدة في الدنيا يترتب عليها إما نعيم الأبد وإما جحيم الأبد، فاختر لنفسك، هي دي القضية. قال: ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل أبدا ورأي وقياس أبدا، ولا قال أحد منهم قد تعارض في هذا العقل والنقل أبدا، فضلا عن أن يقول فيجب تقديم العقل على النقل. إزاي؟ ما قال أحد من السلف هذا، إما مين اللي قال؟ أهل البدع والأهواء والأراء، فضلوا وأضلوا. إذن يا إخوة لا يمكن أبدا يتعارض العقل الصريح مع النقل الصحيح. فالمقصود أن السلف كانوا متفقين جميعا على أن العقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح، وأن العقل الصريح موافق للنقل الصحيح، وأن العقل المعارض للنقل الصحيح باطل ولا يكون صحيحا. بهذا القدر أكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء نواصل مع هذه المسألة المهمة. شكر الله لكم حسن الاستماع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في عندك أسئلة يونس؟ طب ابعت لي الأسئلة نجاوب بس على السؤال الوارد عبر البث، ونرجع للحضور إن شاء الله. شيخنا الشيخ سعيد بن هكو من بلاد المغرب من طنجة، مرحبا حبيبي الغالي، يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا الشيخ وفقكم الله، أمين. ذكرت فضيلتكم في الدرس معجزة القرآن، ما الرد على الفئة التي تدعي بخلق القرآن مستشهدين بقوله تعالى: الله خالق كل شيء والقرآن شيء إذن فهو مخلوق؟ أحسنت السؤال. المعتزلة ومن كان على شاكلتهم، سبب السقطة في القول بخلق القرآن عدم الفهم للغة العرب، عدم الفهم للغة العرب، لأن القرآن نزل بلسان عربي مبين، ولم يستطيع أحد أن يفهم القرآن وأن يفهم السنة إلا من خلال لغة العرب وبفهم العرب، مش بفهمك أنت. فسبب وقوعهم في هذه البلية أنهم استدلوا بقول الله تعالى: الله خالق كل شيء، ولا شك أن القرآن شيء، إذن القرآن مخلوق. فدي النتيجة اللي وصلوا لها. لماذا؟ لأنهم أخذوا الآية لا على فهم العرب ولكن على فهم عقولهم القاصرة. نقول: يا قوم إن العرب لم يفهموا الآية بهذه الكيفية. ليه؟ العرب عندهم حاجة اسمها القواعد في اللغة. أنا عندي الله خالق، خالق دي لها معمول تنصب على المخلوقات فقط. يعني إيه؟ يعني العرب تفهمها إزاي؟ الله خالق كل شيء مخلوق، ده فهم العرب، الله خالق كل شيء مخلوق، لأن في عندي كلمة خالق، بدليل في موضع آخر قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد، سمى نفسه إيه؟ شيئا سبحانه، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد. فعلى الفهم الباطل ده للمعتزلة يبقى إذن الله كمان إيش؟ مخلوق. وصلت كده يا جماعة؟ فنقول العرب لم تفهم هكذا، إنما العرب تفهم المعمول اللي عندي في الآية ده في اللغة خالق، يبقى تنصب على المخلوقات فقط، الله خالق كل شيء مخلوق. طب نوضحها أكثر. من مسائل الاعتقاد الدقيقة قوي، وأذكر أني أشرت إليها من قبل، قضية البقاء ببقاء والبقاء بإبقاء. يعني إيه؟ أنا مخلوق صح؟ كلام جميل قوي. أبقى بإبقاء الله لي، شاء الله أن يبقيني عدد سنين في الدنيا، بعدها لازم إيش؟ أموت. أينما تكون يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. تمام كده؟ يبقى أنا أبقى بإبقاء الله لي. تمام؟ جميع المخلوقات كده تبقى بإبقاء الله لها، إن شاء أبقاها وإن شاء أفناها. عشان كده من مخلوقاته الجنة والنار، لكنه شاء أن تبقى. وصل كده؟ يعني جميع المخلوقات تفنى إلا الجنة والنار، لأن الذي خلق شاء أن تبقيان لا تفنيان. تمام؟ يبقى في حاجة اسمها البقاء بإبقاء، يبقى البقاء بإبقاء ده تنطبق على جميع المخلوقات، تبقى بإبقاء الله لها. اصحى يا فؤاد بقى، اللي جاي دي بقى أخطر يا فؤاد. في بقى البقاء ببقاء، الكلام صفة الله، متكلم سبحانه، تكلم بالقرآن، تكلم بالتوراة، تكلم بالإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام. تمام كده؟ الكلام ده صفة إيه؟ صفة ذات، ويتعلق بالمشيئة. عشان كده أقول لك إن الكلام صفة ذاتية فعلية، لأنها تعلقت بالمشيئة، يتكلم متى شاء مع من يشاء بصوت ولفظ وحرف سبحانه، وكلم الله موسى تكليما. تمام كده يا ولد؟ يبقى الكلام صفته، إذا تبقى ببقائه لأنها صفة. الصفة تبقى ببقاء مين؟ الموصوف ذاته. تمام؟ وهل الله يفنى؟ ده قال لك نصا كده، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. إذا جميع صفات الرب تبقى ببقاء الرب. خد بقى الصفات كلها والأسماء دي، اسمها تبقى ببقاء مش بإبقاء، يعني تبقى ببقاء الله لأنها صفاته والقرآن صفته. فهل الله مخلوق؟ عشان تقول للصفة مخلوقة، لأن لو كان مخلوقا يبقى الصفة مخلوقة. وصلت كده ولا؟ يبقى الفهم السديد للآية الله خالق كل شيء مخلوق، فلا تنطبق على القرآن لأن القرآن صفة. عشان كده نفرق حتى في الإضافات في القرآن، نفرق في الإضافة بين من له وجود مستقل ومن وجوده بوجود الخالق. فاللي له وجود مستقل بنسمي الإضافة إضافة تكريم وتشريف، زي بيت الله. البيت اللي وجود مستقل في حياة الله المسجد، يبقى الإضافة لله إيه؟ تكريم تشريف. ناقة الله، الناقة بتاعت صالح، الناقة إيش؟ اسمها إضافة إيه؟ تكريم وتشريف، لأنها ليها وجود مستقل. روح الله في عيسى عليه السلام لوجود مستقل ولا؟ والروح بها الحياة التي، يبقى إذن روح الله هنا إضافة إيه؟ تكريم وتشريف، مش معنى أن عيسى جزء من الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك قال عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني خلق من خلق الله، لكن لا يعلم كناها إلا الله، بها كانت الحياة. عشان كده جبريل اسمه الروح. ليه الروح؟ لما نزل بالوحي، والوحي في حياة للقلوب بمثابة الروح، الروح الأمين، لأن في حياة للقلوب. اوعى تنام يا ابني بقى.
لا تمام
طيب. يبقى إذن كل ما كان مستقلا له عين ووجود إضافته لله إضافة تكريم وتشريف. إنما النوع الثاني من الإضافات في الصفات، يبقى دي صفة من صفات الله، الله يضحك، الله يتكلم، الله يغضب، دي كلها صفات يا ابني. فالصفات دي ايه؟ الكلام عن الصفة فرع عن الكلام عن الذات، الذات غيب، يبقى الصفة غيب، لا يعلم كنها إلا الله، وتبقى ببقاء الله عز وجل وليست مخلوقة. إنما الإضافات اللي هي استقلالية ولا دي المخلوق، بيت الله، ناقة الله، روح الله، كلمة إله، كل خذ خذ عندك بقى كل ما يضاف لله له إيه؟ وجود مستقل، عبد الله، ما أنا بضاف لله يبقى أنا جزء من الله؟ لا، أنا لي وجوده مستقل، يبقى أنا مخلوق، يبقى دي إضافة تكريم، تمام كده؟ نبي الله، رسول الله، اسمها إضافة التكريم. إيه؟
شهر الله الحرام،
شهر الله الحرام إلى آخره المحرم. يبقى إذن الإضافة في باب الوجود لعين موجودة، يبقى ده اسمه إضافة تكريم وتشريف. إنما لما تكون إضافة صفة، يبقى صفة الموصوف ذاتا، يبقى دي صفاته جل جلاله. يبقى إذن يا شيخ سعيد بارك الله فيك، الله خالق كل شيء، أي كل شيء مخلوق، والكلام صفته ليس مخلوقا، لأن الكلام عن الصفات فرع عن الكلام عن الذات، والله أعلى وأعلم. في أسئلة؟ انتهت الأسئلة. السلام عليكم ورحمة